بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء على الأثراء، وهذه الحلقة بعنوان الاستقامة على طاعة الله عز وجل. اليوم ضيفنا إن شاء الله معنا فضيلة الشيخ حسين بن مبارك المويزري، الباحث الشرعي في الدراسات الإسلامية، وسوف إن شاء الله يحدثنا عن هذا الموضوع. حياك الله الشيخ حسين وسعداء بلقائك.
الله يحييك، يا مرحبا.
حياك الله شيخ حسين. الاستقامة على طاعة الله أمر طبعا الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق لذلك بلا شك، فودنا نعرف ما معنى الاستقامة على طاعة الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا.
اللهم أمين.
أيها المشاهدون والمشاهدات، إن الله تعالى أمر عباده في كتابه الكريم بالاستقامة على طاعته عز وجل. والاستقامة كما عرفها العلماء أنها الهداية إلى الطريق المستقيم، واجتناب طريق الغلو وطريق الترخص والتفريط، لا إفراط ولا تفريط، لا يتساهل ولا يغلو، فيكون مستقيماً أي معتدلاً على كتاب الله عز وجل، أي بما ورد في كتاب الله من الأوامر والنواهي. والأوامر كثيرة: الأمر بصلة الرحم، الأمر بتوحيد الله عز وجل، الأمر بطاعة الوالدين، الأمر بطاعة ولاة الأمور. الأوامر كثيرة يستقيم المرء عليها، وباجتناب المحرمات، اجتناب الشرك بالله، واجتناب الزنا، واجتناب كل طريق يغوي المرء إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لأصحابه، والله عز وجل أمر بها في كتابه الكريم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا، وأمر بقية الرسل. قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن ذلك في سنته أنه شيبته هذه الآية: فاستقم كما أمرت، أي كما أمرك الله عز وجل، ومن تاب معك، أي ومن سار على نهجك يستقيم كذلك مثلك. والله تعالى أمر الناس أن يقتدون بالمرسلين، وأمرهم أن يقتدون بخاتم المرسلين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، أي اقتدي بهم وهم الرسل. وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. والله أمره بأن يستقيم على أمره، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، أي خط لهم خطا مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وعن يساره، أي خطوط كثيرة، والخط المستقيم واحد. ثم قال: هذا هو صراط الله عز وجل، أي المستقيم الواحد، وهذه سبل الشيطان وهي المتعددة، على كل سبيل شيطان، أي هذه طرق الشر كثيرة، وعلى كل طريق من هذه الطرق شيطان يدعو إليها، أي شيطان يدعو إلى التساهل، وشيطان يدعو إلى الغلو، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن الشيطان يرقب المرء الذي يستقيم على طاعة الله عز وجل، وينظر في حال المرء، إذا رأى منه إقبال على العبادات، حرص أن يجعله يعني يغلو في هذه الطاعات حتى يعني يحيد عن الصراط المستقيم، يميل عنه إلى طريق ماذا؟ طريق التشدد.
نعم.
فيجعل المرء يتشدد يتشدد حتى يخرج من الطريق المستقيم إذا رأى منه إقبال على الطاعات. وإذا رأى من المرء تفريط وتساهل حرص على أن يحيد عن هذا الصراط المستقيم إلى أن يبعده عن الطاعات والتساهل والتفريط بالسيئات، فيكون من هذه السبل وهي سبل الشيطان الذي خطها النبي صلى الله عليه وسلم عن اليمين وعن الشمال. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأن هذا إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدعوة من الكتاب والسنة. صراطي نسبه الله عز وجل إلى نفسه، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم لهذا الصراط، لأنه وأفرده واحد. صراطي الصراط واحد، طريق الحق واحد، أما الباطل فإنه يتشعب ويتفرع. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي سيروا عليه حتى تدخلوا الجنة. ولا تتبعوا السبل، تبين أن سبل الشر كثيرة فجمعها ولا تتبعوا السبل. فالمرء يتبع صراط الله عز وجل حتى ينجو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر الله تعالى في هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، أي الرسول صلى الله عليه وسلم وصى الله عز وجل به في كتابه الكريم لعلكم تتقون. والتقوى أن يقبل المرء على الطاعات ويجتنب المحرمات.
نعم.
وهذه الآية كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه في حديث آخر عند الترمذي وصححه الألباني، لما قال الصحابة: هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ أي هل كتب وصية في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكتب وصية، أوصى بأشياء عند موته. أوصى بالصلاة: الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأوصى كذلك لا تتخذوا قبري عيدا، وأوصى بعدم يعني وضع القبور في المساجد، ولا تبنوا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ولكن لم يكتب وصية عليه الصلاة والسلام. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي آخر حياته أو ختمه، فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أي من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ الآيات العشرة، أي الحقوق العشرة من آخر سورة الأنعام وفي آخرها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذه هي يعني الصراط المستقيم. فالاستقامة كلمة جامعة، أي جامعة لأبواب الخير. كل خير من طاعات، من صلاة وزكاة وأداء للعبادات فهو استقامة على طاعة الله، وكل اجتناب للمحرمات فهو استقامة على طاعة الله. وهذه الذي أمر الله تعالى بها في كتابه الكريم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في سنته أن المرء يستقيم على طاعة الله، وأوصى بها أصحابه رضي الله عنهم، كما من حديث يعني عبد سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية: بعدك. الصحابة هكذا كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل ويسأل عن ذلك ويقول: دلني على أبواب الخير، ويسأل الرجل عن كذلك أفضل الأعمال عند الله. يحرصون على الخير
لا شك،
وكذلك يحرصون على اجتناب الشر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتيهم ويوصيهم ويدلهم لكل رجل ما يحتاج إليه، فيقول لأحدهم لا تغضب لأنه سريع الغضب، ويقول لأحدهم الصلاة على وقتها، ويقول لسفيان بن عبد الله الثقفي كما في صحيح مسلم قال أوصني يا رسول الله، يعني يريد وصية جامعة لكل أبواب الخير، قال لا أسأل أحدا بعدك أو في رواية غيرك، يعني يريد وصية جامعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، أي دله على الاستقامة، الإيمان بالله أي توحيد الله عز وجل، وهو أن يدعو الله وحده ويستغيث بالله وحده ويذبح لله وحده ويصرف كل العبادات لله وحده، ولا تكون الاستقامة إلا بعد الإيمان بالله عز وجل.
نعم شيخ حسين، إذا تسمح لي يعني نتوقف عند يعني هذا الحديث وهذا إن شاء الله التفصيل، لكن عندنا فاصل ثم نرجع معك إن شاء الله نتحدث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتنا فاصل وراجعين لكم في برنامجكم لقاء على إثراء، ابقوا معنا.
المؤمن مطالب بالاستقامة الدائمة، ولذلك يسألها ربه في كل ركعة في صلاته اهدنا الصراط المستقيم. ولما كان من طبيعة الإنسان أنه قد يقصر في فعل المأمور أو اجتناب المحظور، وهذا خروج عن الاستقامة، أرشده الشرع إلى ما يعيده لطريق الاستقامة، فقال تعالى مشيرا إلى ذلك واستقيموا إليه واستغفروا، فأشار إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، وأن ذلك التقصير يجبر بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة.
حياكم الله مشاهدي الكرام، رجعنا معكم من جديد في برنامجكم لقاء على إثراء، وهذه الحلقة حول معنى الاستقامة، الاستقامة على طاعة الله عز وجل. ورحب من جديد بضيفي الفاضل الشيخ حسين مبارك المويزري، الباحث الشرعي في الدراسات الإسلامية. حياك الله الشيخ حسين من جديد.
الله يحييك.
يا مرحبا شيخ حسين. قبل الفاصل تحدثنا عن معنى الاستقامة، وأيضا وصلنا إلى يعني هذه الوصية النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم استقم، وكما تفضلت في هذا الحديث شيخ حسين.
نعم. سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو بعدك، أي أتمسك بهذه الوصية وبهذا القول وأكتفي به، وأبواب الخير كثيرة لا يحصيها الإنسان،
لا شك،
ولا يستطيع أن يحرص، ولو حرص على أبواب الخير لن يستطيع أن يدرك كل الأبواب.
نعم.
فقال قل آمنت بالله ثم استقم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية. قل آمنت بالله أي وحد الله وادخل في الإيمان ثم استقم، ولا تكون هذه الاستقامة، استقامة الظاهر والباطن، إلا بطاعة الله عز وجل، ولا تكون إلا بالإيمان أولا، ثم بعد ذلك تكون هذه الاستقامة كما في هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه.
نعم. طيب يعني شيخ حسين، هناك فرق بين استقامة الظاهر والباطن، ما الفرق بينهما؟
نعم، استقامة وهي استقامة الظاهر، لا يكتفي المرء باستقامة الظاهر دون استقامة الباطن، فإن المنافقين كان إيمانهم الظاهر، يظهرون الصلاة والزكاة ويتعبدون لله عز وجل ويقرؤون القرآن ويذهبون إلى المساجد، وذلك لم يدخلهم الجنة لأنهم استقاموا في الظاهر وأبطنوا الكفر، وهذا هو النفاق، استقامة الظاهر وإبطان الكفر. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لماذا؟ أظهروا الإيمان والنطق في بهذه الكلمة وأبطنوا الكفر. كذلك استقامة يعني الباطن، وهي أن المرء يقر بتوحيد الله ويقر بالصلاة واجبة ولكن لا يؤديها، كما حصل من المشركين مشركي قريش، فإنهم يعلمون الله أن الله عز وجل يعني هو الخالق الرازق المحيي المميت، ويعلمون كذلك اليهود أن الله أن ديانة النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن لم ينقادوا إليها، لم يستقيموا ظاهرا. فالاستقامة تكون في الظاهر وفي الباطن. في الباطن أن المرء يوحد الله عز وجل، وأنه يعني يجعل قلبه سليما للمسلمين، ليس فيه حسد ولا غل، وأن يحسن الظن بالله عز وجل وبالمسلمين، وأن يخاف من الله عز وجل ويرجو ما عنده. هذه هي استقامة الباطن، وهي الخوف والرجاء وأبواب العبادات التي تكون في القلب، لأن هناك أعمال القلوب. كذلك استقامة الظاهر، وهي تظهر على المرء، استقامة الظاهر من أدائه للعبادات وفعله للطاعات صحيح. والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي استقامة الظاهر
صحيح.
وهي من الإيمان، القول باللسان والعمل بالأركان والجوارح، أي والنطق باللسان ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذه أركان الإيمان. المرء يحرص على هذه الأعمال الصالحة، فتكون الاستقامة ظاهرا وتكون الاستقامة باطنا. أما إذا كان مستقيما في الظاهر ودون الباطن، وكان منحرفا بالباطن، فهذا من فعل ماذا قلنا؟ المنافقين.
نعم صحيح.
وإن كان من استقامة الباطن دون الظاهر، ولا تكون الاستقامة باطنا إلا وتظهر على المرء، بخلاف ما يقول بعض الناس إذا يعني قيل له أدي الصلاة وافعل الطاعات، قال الإيمان هنا
بالقلب. نعم.
بالقلب، وهذا غير صحيح.
صحيح،
لأن الإيمان لو كان في القلب
تصدقه الجوارح،
أحسنت، لا خرج على هذه صحيح. الجوارح صحيح. وصدقته الجوارح بفعل الطاعات.
نعم. طيب شيخ حسين، اليوم حلقتنا عن الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وأنت يعني جزاك الله خير عرفت الاستقامة، وأيضا يعني فرقت بين الاستقامة الظاهر والباطن. السؤال، كيف الإنسان المسلم شيخ حسين يهتدي إلى الصراط المستقيم؟ هل هناك أسباب لذلك؟
هناك نعم أسباب، وهي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
والتمسك قبل ذلك بما جاء في كتاب الله عز وجل.
نعم.
فإن هذا القرآن هو شفاء وهدى ورحمة، ويهدي المرء إلى صراط مستقيم. قال الله تعالى: لقد جاءكم من الله كتاب، قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم كتاب ونور وهدى ورحمة. وقال الله عز وجل: ويهدي إلى صراط مستقيم، أي أن هذا القرآن، ويهدي إلى صراط مستقيم، أي أن هذا القرآن يهدي إلى صراط مستقيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا هو القرآن، يخرج المرء من الظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات الخمر، ظلمات العقوق، ظلمات الكبائر، والظلمات كثيرة، إلى النور، نور الهداية، نور الصلاح، صلاح الظاهر والباطن، نور صلة الرحم، نور الصدقة، نور الزكاة، من أفعال الطاعات، هي نور تكون للمرء يوم القيامة. وهذا النور يكون على الصراط المستقيم، فإن المرء يعبر هذا الصراط بقدر نوره الذي معه. فهناك من الناس من يمر مرورا سريعا ويضيء له هذا النور، لأن الصراط مظلم يوم القيامة. ومنهم من يكون كما ذكر القرطبي في تفسيره، من يضيء إيمانه وينطفئ، ويكون قال: بقدر إبهام قدمه يضيء ويطفئ وينطفئ، ويقول: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أي أتم لنا هذا النور على هذا الصراط حتى نعبر،
حتى نصل،
ويهتدي المرء ويكون له هذا النور بقدر إيمانه. فالسبب الأول من أسباب الهداية إلى هذا الصراط، وهو التمسك بكتاب الله عز وجل.
نعم.
والسبب الثاني، وهو الاقتداء بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من الأوامر والنواهي والتصديق بالأمور الغيبية، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي داخلة في طاعة الله عز وجل. والمرء لا يدخل الإسلام إلا إذا نطق ماذا؟ بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وهي الاقتداء بكتاب الله عز وجل، وأن محمد رسول الله، أي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه والزجر، وتصديقه فيما أخبر. وهذه هي أركان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى مبينا في كتابه الكريم الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وماذا قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان يهدي إلى صراط مستقيم، الواجب علينا أن نقتدي به حتى نسير على هذا الصراط. وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فالسبب الثاني وهو الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، والسبب الثالث وهو الدعاء. نعم، أن يدعو المرء الله عز وجل، يسأل الله عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم. ونحن بفضل الله بكل صلاة من الصلوات ندعو الله عز وجل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، بل إن الله عز وجل جعلها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهي سورة ماذا؟
الفاتحة.
سورة الفاتحة، وفيها ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء، وهو ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اهدنا الصراط المستقيم، أي ندعو الله عز وجل، معنى هذه الآية دلنا يا الله وأرشدنا إلى صراط المستقيم. الصراط الذين أنعمت عليهم، أي من الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، أي اليهود ومن سار على نهجهم. كيف ومن سار على نهجهم؟ أي من كان عنده علم ولم يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعمل، معذب من قبل عباد الوثن. أي إذا تعلم الإنسان العلم ولم يعمل بهذا العلم، لم يرشده إلى الحق، فإنه يكون فيه صفة من صفات اليهود. فنحن ندعو الله في كل ركعة أن يجعلنا من الذين تعلموا وعملوا، وندعو الله أن لا يجعلنا من الذين تعلموا ولم يعملوا كاليهود. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالين وهم النصارى الذين ليس عندهم علم وتعبدوا لله على جهل. فكذلك من تعبد لله على جهل دون علم بالمسائل والأحكام وابتدع العبادات، كان فيه صفة من صفات ماذا؟
النصارى.
النصارى،
صحيح.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. آمين، أي اللهم استجب. وهذا إذا قالها الإمام آمين، وقالها المرء وافق تأمينه تأمين الإمام، غفر له ما تقدم من ذنبه.
الفضل العظيم.
نعم. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. إذا شيخ حسين تسمح لي فاصل، نرجع كمان معاك إن شاء الله هذه الحلقة عن الهداية على الصراط المستقيم إن شاء الله تعالى. إذا حبيتنا فاصل وراجعي لكم في هذا البرنامج، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، رجعنا معكم في برنامجكم لقاء على أثراء، ورحب من جديد بضيفي الفاضل الشيخ حسين بن مبارك المويزري، الإمام الخطيب في وزارة الأوقاف، وأيضا الباحث الشرعي في الدراسات الإسلامية. حياك الله شيخ حسين من جديد.
الله يحييك.
يا مرحبا شيخ حسين. اليوم تكلمنا جزاك الله خير عن موضوع الاستقامة مع طاعة الله عز وجل، وعرفت الاستقامة، وأيضا تحدثت عن الفرق بين استقامة الظاهر والباطن، وأيضا تحدثت عن أسباب الهداية، وختمناها بالدعاء وهو أمر مهم بلا شك. شيخ حسين، أيضا ننتقل الآن للحديث عن سؤال مهم: إذا الإنسان هل يستطيع أن يستقيم على الدين كله ولا يترك من الدين شيئا؟
نعم.
نعم.
الاستقامة أمر الله تعالى بها في كتابه الكريم. والإنسان لا يستطيع أن يأتي بأبواب الخير كاملة.
نعم.
ولو اجتهد لا بد أن يعتريها التقصير.
صحيح.
لذا قال الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وقال في صورة أخرى للمسلمين عامة فاستقيموا إليه واستغفروه. قال ابن رجب رحمه الله بيّن الله تعالى بعد أمره بالاستقامة بقوله واستغفروه دليل على أن المرء لن يستطيع أن يأتي بأبواب الخير كاملة، ولن يستطيع أن يستقيم إلا ويعتريه النقص، فيجب عليه أن يستغفر الله عز وجل مما يعتريه من النقص
حتى يجبر هذا النقص ويكمله. نعم.
وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لأصحابه كما عند ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا. استقيموا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستقامة بفعل الطاعات من أعمال البر وهي كثيرة، صدقات وصلاة وصلة الأرحام وتوحيد الله عز وجل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أعمال كثيرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل في السور وفي الآيات وفي أذكار الصباح والمساء، وذكر فضائل في الأذكار، والإنسان قد ينسى بعض هذه الأذكار وبعض هذه الفضائل ويعني ينشغل، فلذلك قال استقيموا ولن تحصوا.
لن تحصوا هذه الأعمال كلها.
نعم، لن تحصوا الأعمال كاملة، لن تحصوا كل أبواب الاستقامة.
نعم.
وإنما يحرص المرء على أركان الإسلام وهي المهمة، لذلك قال واعملوا على طاعة الله واعلموا أن أفضل ما تؤدونه الصلاة.
الله أكبر.
نعم، فالمرء يحرص على أركان الإسلام الخمسة.
نعم.
وهي الشهادتين، أن يأتي بتوحيد الله عز وجل، وأن يأتي بالصلوات الخمس.
صحيح.
فإن الله افترضها على عباده خمس بأجر 50 صلاة.
صحيح.
ويكتب لها أجر 50 صلاة، وأن يؤدي الزكاة إذا كان عنده مال وبلغ النصاب ومضى عليه الحول، وأن كذلك يعتمر ويحج لله عز وجل مرة واحدة في العمر، وأن يأتي بصيام شهرا واحدا من السنة كاملة.
نعم.
إن كان ممن يستطيع الصيام، وإن لم يستطع الصيام لمرض أو لكبر سن فيطعم عن كل يوم مسكين. فإذا أتى بهذه الأركان الخمسة دخل جنة عرضها السماوات والأرض.
الله أكبر.
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وفعلت الحلال واجتنبت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدى أركان الإسلام الخمسة وهي الواجب عليه دخل هذه الجنة وعبر هذا الصراط المستقيم واجتاز هذا الصراط ودخل الجنة. وأما إذا اختل بهذه الأركان فإنه يكون في نار جهنم والعياذ بالله. وإذا حرص المرء على المكملات أبواب الخير فهي زيادة في الدرجات.
جميل.
لأن أبواب الخير كثيرة.
صحيح.
ولن يستطيع الإنسان أن يحصي أبواب الخير كاملة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن تحصوا أي هذه الأبواب.
نعم. أيضا شيخ حسين بلا شك أن يعني هذه الاستقامة مثل ما تفضلت يعني إن شاء الله تعالى تدخل الإنسان الجنة بإذن الله عز وجل، وأكيد هناك ثمرات أخرى للاستقامة شيخ حسين، فودنا نعرف ما هي ثمرات الاستقامة.
نعم، لهذه الاستقامة ثمرات.
نعم.
وللأعمال ثمرات. الله عز وجل يأمر بأمر ويذكر هذه الفضائل والثمرات في مواضع كثيرة.
نعم.
فللصلاة ثمرات، والاستقامة وهي جامعة لأبواب الخير كاملة لها ثمرات.
صحيح.
من ثمراتها وهي الثمرة الأولى والعظيمة هي دخول الجنة كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم.
نعم.
وأن الملائكة تبشر المرء بدخوله الجنة وتبشره عند الموت وعند القبر وعند البعث والنشور.
الله.
قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال وكيع رحمه الله في تفسير القرطبي قال الملائكة تبشر بثلاث، تبشر المرء عند موته بألا يخاف مما سيقدم عليه ولا يحزن مما ترك من أمور الدنيا،
سبحان الله،
وتبشر كذلك في قبره، وتبشر المرء في البعث والنشور. هذه ثلاث أمور تبشر. وقال الله تعالى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي أنهم أصحاب الجنة، وعدهم الله عز وجل بالجنة وبشرتهم الملائكة. كذلك من ثمراته، قلنا الثمرة الأولى دخول الجنة، الثمرة الثانية وهي بشرى الملائكة، الثمرة الثالثة نزول السكينة، لأن الملائكة إذا نزلت نزل معها السكينة والرحمة وهذه البشارات العظيمة. من ثمرات هذه الاستقامة وهي سعة الرزق
في الدنيا،
أن يوسع نعم للمرء في رزقه في أمور الأموال. قال الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. قال القرطبي في تفسيره قال عمر رضي الله عنه الماء هو المال، وكل أينما وجد الماء وجد المال، فكذلك سعة في الرزق، وكذلك حلاوة يجدها المرء في قلبه إذا أقبل على طاعة الله عز وجل، وهذه الحلاوة بأن يقدم ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته وما أمر الله تعالى به في كتابه على كل من سواه، يعني على والده وولده والناس أجمعين. إذا كان أحب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك فإنه يجد حلاوة الإيمان، ولن يجد المرء حلاوة الإيمان في قلبه إلا إذا فعل هذا السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يجد حلاوة من كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية قال ولن يجد حلاوة الإيمان حتى يكون كذلك، أي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكيف ذلك؟ أن الابن المرء أو زوجته أو والده يطلب منه أمرا محرما، بفعل محرم أو اجتناب لطاعة، ثم يترك هذا المحرم طاعة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم،
أنه يشعر بهذه اللذة.
نعم، فإنه سيجد هذه اللذة، وفي هذا المعنى أنه أطاع الله ورسوله وقدم طاعتهما على طاعة الزوجة والوالد والولد. وكذلك النفس إذا أمرت بسوء من محرم أو غيره فإنه يجتنب هذا طاعة لله ولرسوله.
إذا شيخ حسين عندنا فاصل ثم نكمل معك إن شاء الله ما تبقى من هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا أحبتنا فاصل وراجعين لكم في برنامجكم لقاء على أثراء.
الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير ميل عنه يمنة ولا يسرى، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها الظاهرة والباطنة، وهي وسط بين الغول والتقصير، وكلاهما منهي عنه شرعا.
حياكم الله مشاهدي الكرام، رجعنا معكم من جديد، روح فيك من جديد شيخ حسين، حياك الله معنا. شيخ حسين نكمل معك هذه الحلقة عن الاستقامة على طاعة الله عز وجل، ومن ثمرات هذه الاستقامة يعني الجميلة أكيد الشعور بهذه اللذة، لذة الطاعة لله عز وجل.
نعم، إذا استقام المرء على طاعة الله عز وجل سيجد في قلبه حلاوة من الإيمان، وهي إذا أقبل على ما أمر الله به والرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك جالس الصالحين وصاحب الصالحين كان ذلك من أسباب السعادة الذي يجدها المرء، وهي من ثمرات الاستقامة. ولن يجد حلاوة للإيمان في قلبه إلا إذا أقبل على طاعة الله عز وجل. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا ادعى المرء محبة الله عز وجل ولا يكون ذلك إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ولن يجد حلاوة الإيمان حتى يكون كذلك، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكذلك أن المرء يعني يقدم محبة الله ورسوله عن والده وولده والناس أجمعين. قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون من نفسك، أي أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله، أي أحب إلي من نفسي. لأن النفس يعني تأمر المرء بأمور محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أفضل من نفسك الذي بين جنبيك. فالنفس تدعو إلى يعني الترف، وتدعو صحيح. إلى يعني التكاسل، عدم صحيح. فعل الطاعات صحيح. وتدعو إلى المحرمات. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى فعل الخير وإلى اجتناب المحرمات، فهو أفضل من نفس المرء التي بين جنبيه. فالمرء يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ودليل المرء على محبة الله، كل يدعي وصلا بليلة، كل يقول أنا أحب الله، أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تجده لا يعمل بسنته ولا يعمل الواجبات ولا يجتنب المحرمات. نقول هذه المحبة هي ادعاء وليس بحقيقة. إن كانت حقيقة تكون بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الآن تجد الرجل الذي يحب فلان من الناس، تجده يتشبه به بلباسه، بهيئته، حتى بطريقة كلامه، وينظر ماذا يحب هذا المرء فيفعل الذي يحبه، ينظر ماذا يجتنب فيجتنب الذي يجتنبه. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نقتدي به، والله تعالى أمرنا بالاقتداء به. فبه عليه الصلاة والسلام نسير إلى هذه الجنة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، يعني يبين في هذا الكتاب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الاقتداء باليهود والنصارى ومن خالف دين الإسلام. وهو دليل على الصراط المستقيم، أن يكون المرء مقتضيا إلى هذا الصراط المستقيم.
نعم. طيب شيخ حسين، تقريبا وصلنا معك يعني إلى الختام هذه الحلقة، لكن ودنا نختم أيضا بالسؤال: الإنسان كيف يحافظ على استقامة الشيخ حسين في ظل هذا الزمن، يعني زمن الفتن، الله المستعان، زمن المتغيرات، الإنسان كيف يحافظ على الاستقامة الشيخ حسين؟
نعم، في هذه الأزمنة المتأخرة القابض على دينه كالقابض على جمر، والجمر أي ساخن بيد المرء، لا يستطيع أن يتحمل ذلك. وكذلك الآن في زمن المتغيرات، الهواتف وما فيها من أمور محرمة وما فيها من أمور يعني خير وما فيها من طاعات وما فيها من غيبة ونميمة وسخرية بالآخرين والنظر إلى المحرمات واستماع المحرمات وما فيها من أمور خير، هي ابتلاء للمرء. إذا عمل بطاعة الله عز وجل كانت له يعني شاهدا وأدخل الجنة بها، وإذا عمل فيها بمعصية الله كانت سبب لغوايته. فالمرء يجتنب طرق الانتكاسة عن الاستقامة، والانتكاسة معناها الرجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس وانتكس. انتكس أي دعا عليه بالرجوع، وهو أن المرء يرجع عن هدايته إلى الصراط المستقيم، إلى طريق الغواية، إلى الجحيم. هذه هي انتكاسة، وهذه شر. أن يعاقب المرء بالغفلة، أن يعاقب الله عز وجل المرء بالغفلة والانتكاسة عن الاستقامة. بعدما هداه الله إلى الاستقامة انحرف وترك هذه الاستقامة وأقبل على المعاصي. الله عز وجل يعني يختم لمن كانت نيته حسنة وأقبل على الطاعات بالخاتمة الحسنة. وأما من أظهر يعني الاستقامة ونية غير ذلك، يريد بذلك رياء، لأنه قد يختم له بخاتمة سيئة، قد ينتكس عن استقامة الله عز وجل. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني يبين لهم طرق الصلاح ويحذرهم من طرق الغواية. فإذا عمل المرء طرق الغواية فإنه ينتكس عن استقامة، والله قد بيّنها له. والله لا يظلم مثقال ذرة، إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أما إن كانت سيئة فتحسب له سيئة واحدة، فإذا تاب واستغفر الله ذهبت هذه السيئة.
نعم. إذن شيخ حسين بذلك وصلنا معك إلى ختام هذه الحلقة اليوم، وكانت عن الاستقامة على طاعة الله عز وجل. نقول لك شيخ حسين جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع من كل ما ذكرت إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير، بارك الله فيك. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، مشاهدي برنامج لقاء على ثراء. انتظرونا إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.